بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لازلنا في كتاب العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، والمتوفى سنة 2600 للهجرة رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من مسائل الاعتقاد، منها كلام الله سبحانه وتعالى ورؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة، وكذلك تكلمنا عن القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. ثم أيضا تكلمنا عن هذه المسألة والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة، تكلمنا عن جملة من مسائل القضاء والقدر ووجوب الإيمان به والأدلة عليه والإرادة والمشيئة والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة القدرية، وكذلك قضية الاحتجاج بالقضاء والقدر وأنه في حالة يجوز وفي حالة لا يجوز. فصلنا ذلك وذكرنا الأدلة عليه، ذكرنا الأدلة عليه. واليوم بحول الله وقوته نبدأ في مسائل الإيمان على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا.
نعم، هذا الفصل في مسائل مهمة من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي في قضية معتقد أهل السنة في الإيمان وماهية الإيمان، وهل الإيمان يزيد وينقص أم أنه ثابت، وهل أهله يتفاضلون فيه أم لا يتفاضلون. فهذه المسألة من المعارك بين أهل السنة وبين أهل البدع على شتى طوائفهم، ما بين خوارج ومعتزلة من جهة، وما بين المرجئة من جهة أخرى. وقبل الكلام عن معتقدات هؤلاء، نقول: الإيمان عند أهل السنة يعرفونه لغة، وهذا الصواب في التعريف اللغوي، أنه الإقرار والطمأنينة. الإقرار والطمأنينة، فهو مشتق من الأمن، فهو تصديق وزيادة، تصديق وزيادة. إذن تعريف الإيمان بأنه الإقرار والطمأنينة وأنه تصديق وزيادة خير من تعريفه بأنه التصديق، حتى في اللغة، حتى في اللغة. وهذا من باب إغلاق القول على المرجع حتى في تعريف الإيمان للغة، وهذا الذي تدل عليه النصوص، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفرق بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق حتى لغة. قال أنه يفترق أو يفترقان في اللغة من 4 أوجه: من جهة التعدي، ومن جهة المعنى ومن جهة المقابلة ومن جهة الاشتقاق. فهذه كلها تدل على الفرق بين الإيمان والتصديق حتى في اللغة. من جهة التعدي، الإيمان يتعدى بالباء أو اللام، تقول آمن به، آمن له، فآمن له لوط. أما التصديق تقول صدقه، يتعدى بنفسه. ومن جهة المعنى، آمن تستخدم في الغالب في الغيبيات، وأما التصديق ففي المحسوسات. وأما من جهة المقابلة، الذي يقابل الإيمان الكفر، يقابل الإيمان الكفر، ويقابل التصديق التكذيب. ومن جهة الاشتقاق، آمن مشتق من الأمن، فهو يتضمن التصديق والائتمان والأمانة، فهو إقرار وزيادة. وأما في تعريف الإيمان في الشرع، فهو كما عرفه المؤلف، وهو بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل السنة. ويعبر بعض أهل العلم أن الإيمان كما ذكره المؤلف إلا في عبارة واحدة، أن الإيمان يشتمل على 5 نونات: قول باللسان، وعمل بالأركان، أركان يعني الجوارح، اليدين والقدمين وغيرها، واعتقاد أو عقد بالجنان وهو القلب، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان أو بطاعة الشيطان. هذه 5 نونات هي تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومن أهل السنة من قال الإيمان قول وعمل، ويقصد قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فهذه كلها داخلة في الإيمان، سواء قلنا الإيمان قول وعمل، أو قلنا الإيمان قول وعمل واعتقاد، كلها بما مؤداها واحد ومعناها واحد. وهنا يركز أهل السنة في تعريف الإيمان حين يذكرون العمل وأنه من ضمن الإيمان، لأن المرجئة باختلاف طوائفهم يخرجون العمل من الإيمان، يقولون العمل ليس داخلا في الإيمان، وهذا لا شك أنه ضلال كما سيأتي أو نبينه إن شاء الله. الأدلة على هذا التعريف كثيرة في الكتاب والسنة، سواء على قضية العمل ودخوله في الإيمان، أو على قضية أن الإيمان يزيد وينقص. أما الأدلة على أن العمل يدخل في الإيمان فكثير، منها ما ذكره المؤلف في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فوجه الشاهد هنا أنه جعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الدين والإيمان، فهذا يدل على أن العمل من الإيمان. وكذلك قوله تعالى في أول سورة الأنفال، قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. توكل عمل قلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قام الصلاة إيتاء الزكاة، أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل العمل وهو عمل القلب، وأدخل عمل الجوارح، العبادات المالية والبدنية، كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومن الأدلة كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان هنا صلاة الناس لما كانوا يصلون جهة المقدس قبل أن تنسخ القبلة إلى الكعبة، فسأل الصحابة: ما بال صلاتنا التي مضت أو من مات وكان يصلي إلى بيت المقدس، فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. وكذلك مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره، حديث الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، يتضمن القول والاعتقاد القلب. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل فسماه من الإيمان وجعله أدنى يعني أعمال الإيمان. تكملة الحديث والحياء 1 شعبة من الإيمان، والحياء عمل القلب. فهذا الحديث كما يذكر أهل العلم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان كاملة، لأن يعني المسائل المشهورة، لأن أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذه واحدة. وأهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، هذه الثانية. وأهل السنة يقولون أن الإيمان يتقسم شعب وأجزاء، وهذا خلاف قول الخوارج والمعتزلة وخلاف قول المرجئة، كلهم يقولون الإيمان شيء واحد، شيء واحد لا يمكن أن يتجزأ، إذا تجزأ ذهب كله أو إذا ثبت بعضه جاء كله. فالشاهد أن أهل السنة يقولون الإيمان يتجزأ. فهذه المسائل الثلاث دل عليها الحديث. في قضية الإيمان يتجزأ، وهذا أصل في قضية الإيمان، يبطل يهدم قول المعتزلة والخوارج والقول المرجئة، حين نثبت أن الإيمان يتجزأ ويتقسم. فالتجزأ والتقسم في قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أي أنه شعب متفاوتة ومتعددة، ليس شعبة واحدة، فتأخذ هذه الشعبة وتعمل بهذه الشعبة وهذه الشعبة وهذه الشعبة، كلما اجتمعت الشعب زاد الإيمان، هذه واحدة. الثاني أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول شهادة أن لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله، عمل إماطة الأذى عن الطريق، اعتقاد والحياء شعبة من الإيمان. ويبقى قضية أن الإيمان يزيد وينقص، أيضا في الحديث قوله أعلاها لا إله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني أن الناس يتفاوتون فيما وقر في قلوبهم من الإيمان، فمنهم من يكون بعمله واعتقاده في مراتب عليا، ومنهم من يكون في مراتب دنيا، فالناس يتفاوتون في هذا، الناس يتفاوتون في هذا. وقريب منه قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبي لسانه، فإن لم يستطع فبي قلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، قلبه، قوله، عمله أو يده. الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. فهذا ما يتعلق في قضية، والأدلة على ذلك كثيرة في قضية أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وأما قضية أن الإيمان يزيد وينقص فهذا أيضا دل عليه القرآن والسنة والإجماع، إجماع أهل السنة. أما أهل البدع فيختلفون في هذا اختلافا عريضا. أما أهل السنة فيقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأوجه ذلك، القرآن دل على الزيادة والنقصان من أوجه، من أوجه متعددة، كل وجه عليه أدلة. الوجه الأول التصريح بزيادة الإيمان، تصريح بزيادة الإيمان، وهذا ورد في القرآن في 6 مواضع، ذكر المؤلف 2 موضع فزادهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا مع إيماني، وقوله عز وجل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى غير ذلك، كلها نص على الزيادة، وكل دليل يدل على الزيادة فهو حتما يدل على النقصان، أنه لا يمكن أن تكون زيادة إلا وكان هناك قبلها نقص، فزاد النقص فدلت الزيادة أيضا على النقصان. الوجه الثاني التصريح بزيادة الهدى، وإذا زاد الهدى زاد الإيمان، قول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الثالث التصريح بزيادة الخشوع، والخشوع من الإيمان، قال الله سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والرابع تفضيل بعض المؤمنين على بعض، فلما فضل مؤمنا على مؤمن دل على تفاوتهم في الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. فدل هذا على أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص. الوجه الخامس تفاضل الدرجات في الجنة، وثبوت التفاضل في الجنة يدل على التفاضل في الإيمان. قال عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالدرجات يختلف أهل الإيمان فيها بحسب اختلافهم في إيمانهم. الوجه السادس إخباره بإكمال الدين، فلما كمل الدين دل على أنه كان يزيد ويزيد ويزيد بالطاعات، في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من الأوجه وهو السابع قصة إبراهيم لما طلب زيادة الطمأنينة، وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون حتى في التصديق، فتصديقنا ليس كتصديق أبي بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهم والصحابة، الناس يتفاوتون حتى في التصديق، بخلاف قول المرجئة يقولون أن التصديق واحد ولا يمكن الزيادة ولا النقصان فيه. إبراهيم عليه السلام قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد تصديقا وإيمانا. الوجه الثامن أمره المؤمنين بالإيمان، لو كانوا أصل المؤمنين كامل الإيمان لما قال لهم آمنوا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فأمر المؤمنين بالإيمان يدل على أنه أمر بزيادة إيمانه، وإلا فهم في جملة أهل الإيمان، لكن سماهم وناداهم بالإيمان. الوجه التاسع تقسيم المؤمنين إلى ثلاث طبقات، وهذا يدل على تفاوتهم، تقسيم أهل الإيمان إلى ثلاث طبقات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهؤلاء كلهم اصطفاهم الله عز وجل، مع أن هذا مقصر لكنه اصطفاه بالإيمان، فدل على أنه يعني الإيمان يتفاوت. الوجه العاشر، أوجه كثيرة ذكرها أهل العلم، الوجه العاشر أمره بامتحان المؤمنات المهاجرات، لو كان كل من قال أنا مؤمن كامل الإيمان ما احتاج إلى الامتحان. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. والوجه الحادي عشر والأخير إثباته إسلاما بدون إيمان، فدل على أن الناس منهم من يكون في مرتبة الإسلام أي ضعيف الإيمان، بخلاف الذي مرتبة الإيمان هذا أعلى منه، خلاف الذي مرتبة الإحسان هذا أعلى وأعلى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي أدلة كثيرة، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو كامل الإيمان، لا يحصل، لا يكون فعل الفاحشة أو السرقة أو النهبة ينتهبها وهو مؤمن كامل الإيمان، فيدل على أن أهل الإيمان يتفاوتون. وقوله صلى الله عليه وسلم، حديث ذكرناه: الإيمان 70 شعبة. وأيضا يدل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف وهو يخرج من النار، حديث الشفاعة، لما يأتي يعني الصالحون والأولياء والأفراط والأنبياء ويشفعون. من أهل الإيمان أهل المعاصي والكبائر تحت مشيئة الله، قد يدخل النار لكنه لا يخلد فيها، فدخوله في النار هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وأيضا تفاوت هؤلاء في إيمانهم وهم من أهل النار يدل على أيضا تفاوت أن الإيمان يزيد وينقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبي مثقال برة، مثقال شعيرة، مثقال حبة، مثقال خردلة. فالناس يتفاوتون كما تتفاوت هذه الأشياء في حجمها ووزنها، كذلك الإيمان يتفاوت في قلوب الناس. لذلك قال المؤلف: فجعله متفاضلا، جعله متفاضلا. أهل البدع في قضية مسألة الإيمان على طرفين، وأهل السنة وسط، لا إفراط ولا تفريط. أهل السنة وسط بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة من جهة أخرى، خوارج المعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى. أهل السنة وسط على الحق، بين يعني على هدى بين ضلالتين. الخوارج والمعتزلة يقولون: صاحب الكبيرة مخلد في النار لا يخرج منها أبد الآبدين، كل من ارتكب معصية فهو مخلد في النار ولا يخرج منها. لماذا؟ قالوا: لأن الإيمان أصل الشبهة، هذه عندهم اللي ذكرناها وهي مشتركة بين المعتزلة والخوارج والمرجئة. قالوا: الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا ذهب منه ولو شعرة ذهب الإيمان كله فأصبح كافرا. ويأتون ببعض النصوص التي تقول مثلا: من فعل كذا لا يؤمن، أو حرمان بعض العصاة من دخول النار، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، أو والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فيفهمون أن نفي الإيمان هنا نفي أصل الإيمان وكله. أما أهل السنة يفهمون من النفي نفي الكمال، نفي الإيمان الكامل، أي أنه يكون مؤمن ناقص الإيمان، أو عاص فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. لماذا؟ لأن النصوص ردت على الخوارج والمعتزلة حيث أثبتت الإيمان لمن فعل الكبيرة، لكنه مؤمن ماذا؟ ناقص الإيمان. القتل ليس من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، سماهم مؤمنين، اقتتلوا، حصل بينهم قتل، مع هذا سماهم مؤمنين، فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، سماهم أيضا مؤمنين مع أنه حصل القتل. وبهذا يتميز أهل السنة في الجمع بين النصوص، لأن الخوارج يأتون إلى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فالنص القرآني نص على أن من قتل فهو خالد في النار وجزاؤه جهنم، نقول لهم نعم، والقرآن أيضا نص على أن من حصل بينهم القتال لا يسلب اسم الإيمان، بل قال الله عز وجل أيضا في قضية قتل المسلم لأخيه، قال فمن عفي له من أخيه، مع أنه قاتل سماه أخا له، فما سلبه الأخوة الإيمانية والإسلامية. إذن ما معنى هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ حملها على النصوص الأخرى، وهو المقصود هذا جزاؤه إن جازه هذا الوجه، أو المقصود أنه استحل القتل فمن يستحل فهو كافر لا يخرج من النار، أو المقصود بالخلود طول المكث وليس الخلود الأبدي بحيث أنه لا يخرج من النار. وهكذا تحمل جميع النصوص التي تسمى عند أهل السنة نصوص الوعيد، نجمع بين الوعد والوعيد، ما نأخذ الوعيد فقط كما يفعل الخوارج والمعتزلة ونترك الوعد. لذلك من اللفتات الجميلة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية، قال أن الله جاء بالوعيد هذا بين رجائين، جاء بهذا الوعيد بين رجائين. الرجاء الأول أنه قال قبل هذه الآية بآيات في سورة النساء، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك يدخل فيه القتل أو لا يدخل؟ يدخل. ثم بعدها بآيات جاء وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ثم بعدها بآيات قال أعاد الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال جاء بهذا الوعيد بين رجائين عظيمين معنى كلامه. فهذا مفهوم أو ما يفهمه أهل السنة من نصوص الوعيد. أما الخوارج المعتزلة جاءوا وقالوا كل معصية فهي كفر ويخرج صاحبها من النار. طبعا في فروق بين المعتزلة والخوارج، لكن يتفقون على هذا الأصل. من الفروق في التسمية، المعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين. الخوارج يقولون كافر، المعتزلة يقولون له أحكام المسلم، الخوارج يقولون له أحكام الكافر، في ثلاث فروق. الفرق الثالث، المعتزلة يقولون عذابه مخلد في النار لكن عذابه دون عذاب الكافر الأصلي، أما الخوارج يقولون من يفعل الفاحشة عذابه مثل عذاب فرعون وهامان وقارون كافر الأصلي، لا يختلفون في العذاب، لكن كلهم يتفقون على أن صاحب الكبيرة ماذا؟ مخلد في النار، وأن حكمه في الآخرة مع الكافرين، مع الكافرين. طبعا يمثل قضية الآن هذا المعتقد المعتزلة لبعضية الموجودين يرون هذا المذهب، وهو قضية الاعتزال في قضية حكم مرتكب الكبيرة، والخوارج أيضا موجودين ويرون هذا. وإن كان إذا جئت إلى بعضهم قلت له أنت تقول بهذا المذهب، قل لك أنا لا، أنا ما أكفر صاحب الكبيرة، لكنهم يأتون إلى بعض الكبائر فيجعلونها قسما واحدا وهو كفر أكبر من فعله خارج من ملة الإسلام، وهذا الذي يربطونه بمصالحهم ومقاصدهم السياسية، وإلا فالأمر يرجع إلى تكفير صاحب الكبيرة وهو الحاكم. لما يأتون الحاكم، حاكم فاسق عاصي ظالم جائر، قال لك كافر كفر أكبر. طيب ما فرق بينكم بين الخوارج؟ الخوارج يقولون أيضا من ارتكب كبيرة فهو مخلد في النار، وأنتم تقولون نفس هذا المذهب لكن بعضكم يخصصه على الحكام. ما الفرق بين الحاكم أن يفعل معصية وبين الرعية أن تفعل المعاصي؟ وإن كان هذا قد يكون يعني ذنبه أعظم حيث أنه يقتدى به، لكن يبقى في إطار المعصية، يبقى في إطار الكبائر. لذلك الصواب في قضية الحكم بغير ما أنزل الله أن أصلها أنها من كبائر الذنوب وليست من الكفر، أصلها كفر أصغر هذا الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله، لأن ابن عباس، وهذا تفسير الصحابة، ابن عباس قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وقال كفر دون كفر، وقال ليس كمن كفر بالله والملائكة، وأيضا قاله طاووس وعطاء وجملة كبيرة من السلف المتقدمين والمتأخرين. لكن قالوا إذا استحل هو كافر، كفر أكبر. نفس الشيء الذي يقتل مؤمنا ويقول حلال يجوز لي أنا أقتل المسلم، هذا كافر، لأنه استحل، استحلال كفر. أو يساوي أو يفضل، هذه القوانين على شريعة الله. لكن أن يقول هذه الشريعة أفضل وهي الواجب وهذا تقصير ويعتبر نفسه مذنب، فهذا لا شك أنه في إطار الإسلام ولا يخرج من ملة الإسلام، بخلاف الخوارج الذين جعلوا المحك والفاصل في قضية الحكم. لذلك أهم ركن عندهم من أركان التوحيد ركن ابتدعوه فجعلوه أهم الأركان، وهو ركن الحاكمية. قالوا أقسام التوحيد أربعة وجعلوا الحاكمية هو القسم الرابع. لماذا؟ حتى يكفروا الحكام، لأن من لم يطبق الحاكمية إذن له خارج أصلا عن التوحيد وأخل بالتوحيد، مثل الذي أخل بالألوهية، مثل الذي أخل بربوبية الله سبحانه وتعالى. إذن الخوارج موجودين. الطرف الثاني وهم من؟ المرجئة. والمرجئة فرق، لكنهم يتفقون على أن العمل خارج الإيمان. يعني أنهم يقولون افعل المعاصي ليل نهار ما تضرك، لأن أصلا العمل خارج الإيمان، وافعل الطاعات ليل نهار إيمانك واحد ما راح يزيد. طيب ما هو الإيمان؟ اختلف. الجهمية قالوا الإيمان المعرفة، وهذا غلو في الإرجاء. قالوا الإيمان المعرفة، أنت تعرف أن الله رب، أنت إيمانك كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، مهما فعلت من الذنوب والمعاصي لا يضرك. لذلك تجد أهل الإرجاء أكثر الناس عصيانا وبعدا عن طاعة الله، ولاحظ هذا في الجهمية، لاحظ هذا حتى في الأشاعرة. شوف الأشاعرة عبر يعني ممن تلاحظهم، يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فتجد أنه في هيئته في شكله في طاعته بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ خلاص أنا مؤمن كامل الإيمان، لكنهم يعني يهربون من هذه التصريحات، لكن في عقائدهم هذا عقيدتهم. القول الثاني من أقوال المرجع قالوا الإيمان هو التصديق فقط، تصديق القلب، وهذا قول الأشاعرة والكلابية. ومنهم من قال الإيمان هو القول، وهذا قول الكرامية. من قال أنا مؤمن خلاص كامل الإيمان، لو في باطنه غير مؤمن. يعني عندهم المنافقين مؤمنين كامل الإيمان، لا فرق بينهم وبين الصحابة، الصحابي مثل المنافق، لأنهم كلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله. ومنهم من قال الإيمان، وهذا مرجئة الفقهاء، ومنهم من قال، وهو القسم الرابع من أهل الإرجاء، أن الإيمان قول وتصديق لكن العمل ليس من الإيمان. قلنا العمل مهم لكنه لا يسمى إيمانا، وهذا لا شك أنه أيضا خلاف جوهري وليس خلافا لفظي، لأنهم يعني أضعفوا جانب العمل حين لم يدخلوه في الإيمان، حين لم يدخلوه في الإيمان. هذا خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان. والحديث عن الإيمان ومسائله كثيرة، مسألة الاستثناء وغيرها من المسائل التي لم يعرج عليها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه.
نعم. ذكر هنا رحمه الله بدأ بتأصيل سني يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع قبل أن يبدأ في مسائل الغيبيات. وهذا التأصيل وهو وجوب التسليم والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي، سواء كان متواتر أو آحاد، ما دام أنه صح عن رسول الله انتهى ويجب التسليم لما قال الله وقال رسوله. وهذا أصل يفترق فيه أهل السنة عن أهل البدع، منهم من يقدم يجعل الأصل العقل، أهل الكلام، وقالوا ما وافق عقلي قبلته، سواء نص به رسول الله أو ما نص عليه رسول الله. ومنهم من جعل الأصل الذوق، ويعني الرغبة أو القبول لهذا الأمر كما يفعل الصوفية. ومنهم من جعل الأصل هو الكشف القلبي كما يقول الصوفية، أخذت ديني من قلبي عن ربي. فيختلفون فيما يقدمونه على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أهل السنة عندهم المقدم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وعندهم التسليم، ويؤمنون أنه لا يمكن أن يأتي الشرع الصحيح بما يخالف العقل السليم. فإن اختلف فالخلل إما بالنص إذا كان ضعيف، وأما إن كان النص صحيح فالخلل في ماذا؟ في العقل، لأنه لا يمكن أن يخالف العقل السليم النص الصحيح. إذا صح النص فالعقل السليم يؤيده، والشرع لا يمكن أن يأتي بما تحيله العقول، يمكن أن يأتي بما تحار به العقول، أشياء يستغربها العقل، لكن الواجب التسليم، لكن لا يأتي بما يكون في العقل مستحيلا، لا يمكن أن يكون في العقل مستحيلا. إذن أهل السنة يتميزون أن المقدم عندهم النص، سواء القرآن أو السنة. وأيضا من الأصول عندهم أن ما قاله رسول الله وحي يجب التسليم له. يدل على ذلك أدلة طاعة الرسول. الإمام أحمد يقول رحمه الله قرن الله بين طاعة الله وطاعة رسوله في القرآن في أكثر من 30 موضعا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. الوجه الثاني التحذير من مخالفته، الوجه الأول الأمر بطاعته، التحذير من مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الوجه الثالث طاعته من لوازم الإيمان، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والوجه الرابع الأمر بالاستجابة للرسول، الأمر بالاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والوجه الخامس الأمر بالرجوع عند التنازع إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته وإلى شرعه في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فمليئة بالأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أخبر عليه الصلاة والسلام عن أقوام يأخذون القرآن ويتركون السنة، قال: لا ألفين أحدكم متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، وما لم نجده لا نأخذه. قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. تعرفون حديث أيضا العرباض بن سارية قال: عليكم سنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وهذا إجماع أهل السنة. الإمام الشافعي رحمه الله في الكلمة المشهورة عنه قال: أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. فهذه مقدمة ذكرها المؤلف تأصيلية فيما سيذكره بعد ذلك في مسائل الغيب. نعم.
مثل حديث الإسراء والمعراج: والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن
نعم ذكر هنا مسألة الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وهي القصة المشهورة، وهي من براهين نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة وكلم الله وفرضت عليه الصلاة ورأى الأنبياء وصلى بهم، ثم رجع في ليلة واحدة فأخبر الناس بعد ذلك. فاستغل هذا الأمر كفار قريش وذهبوا إلى أبي بكر، قالوا: ألم تسمع صاحبك ماذا قال؟ فقال: إن كان قد قاله فقد صدق. ذلك سمي الصديق رضي الله تعالى عنه. والإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقظة لا مناما، وكان بروحه وبدنه، وهذا هو الصواب في المسألتين، أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، وكان يقظة لا مناما، كان يقظة لا مناما. ونبهنا المؤلف قال: لأنه لو كان منام لما أنكرته كفار قريش. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال: رأيت اليوم أنني في السماء السابعة، هل سينكر هذا الأمر أحد؟ كلنا يرى أشياء قد لا يمكن حصولها أبدا. لكن لما أنكروا دل على أن المسألة يقظة لا منام، يقظة لا منام. ويدل أيضا على أنه كان بروحه وجسده، وهذا قول الأكثرين من أهل العلم. والإمام عبد الغني المقدسي في معتقده ابن خالة ابن قدامة كما ذكرنا نقل الإجماع على أن الإسراء كان بالروح والبدن، كان بالروح والبدن جميعا. ومنهم من قال أن الإسراء كان بالروح دون الجسد، وهذا نقل عن ابن إسحاق وعائشة ومعاوية، لكن لا يصح عنهم الحسن البصري ولا يصح عنهم. وأما الأكثر من أهل العلم والجماهير على أن الإسراء كان بالروح والبدن، بل نص بعضهم على أنه إجماع. وسبب غلطهم غلط من قال أن الإسراء والمعراج كان منام أو كان بالروح دون البدن، أن في أحد الروايات التي وردت في روايات الإسراء والمعراج، وهي روايات كثيرة، وردت رواية في إسنادها شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهذه الرواية وقع فيها 10 أخطاء ليست مذكورة في الرواية الثقات الآخرين، ليست مذكورة في غيره من الروايات. ومما أحدث إشكال في هذه الرواية قوله في هذه الرواية: ثم استيقظت فإذا أنا بالحجر، يعني في مكة. فقالوا: ثم استيقظت، معناها أنه كانت منام، كانت منام. الرد على هذه الرواية بعينها ذكره أهل العلم. الوجه الأول وهو ما قلنا أن شريك خالف كثيرا من الروايات في هذه الرواية أو في هذا الحديث، بل له 10 أخطاء. يقول ابن حجر: مجموع ما خالف فيه أو تخالف فيه رواية شريك غيره من المشهورين 10 أشياء، بل تزيد على ذلك، بل تزيد على ذلك. وبعض أهل العلم وجه الاستيقاظ بالتغير من حال إلى حال، بالتغير من حال إلى حال. مثلا يكون الإنسان، مثال يعني، يكون الإنسان يفكر في شيء ثم جاءه تفكير آخر يقول: استيقظت من هذا إلى هذا، انتقلت من حال إلى حال، تغيرت من حال إلى حال. قالوا: معنى الاستيقاظ في الرواية محمول على الانتقال من حال إلى حال. وهذا أيضا يرجحه ابن كثير، ويقول أن الحمل على هذا أفضل من الحمل على التخطية والغلط والتغليط. لكن رواية شريك بن أبي نمر فيها الأخطاء الكثيرة. ومما يدل من القرآن على أن الإسراء كان يقظة وبروحه دون جسده، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإسراء بدأه بقول ماذا؟ سبحان. والتسبيح لا يكون إلا على الأشياء العظيمة، فلو كان مناما لما كان شيء عظيم، لكن لما قال سبحان الذي أسرى دل على أن هذا الأمر عظيم، فدل على أنه إسراء بالروح والجسد ويقظة. الوجه الثاني: لو كان منام أو بالروح لما بادر، وهذا الأشارة إليه المؤلف، لما بادروا إلى تكذيبه، قالوا ممكن الروح تذهب الله أعلم، وممكن الإنسان في المنام يذهب إلى أي مكان. أيضا في الآية قال الله، وهذا الوجه الثالث، قال سبحان الذي أسرى بعبده فسماه عبد، والعبد يطلق على الروح والجسد، لا تسمى الروح وحدها عبد، وإنما الروح بجسده أو الجسد بروحها هو العبد، مجموع العبد. أيضا قول الله عز وجل: ما زاغ البصر، والبصر من آلات الجسم والجسد، فدل على أنه أسري بجسده. ومن الأدلة أيضا حمله على البراق، فلما حمل على البراق دل على أنه أسري بروحه وجسده، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في قضية الإسراء والمعراج. هناك خلاف يعني، وإن كان ضعيف في قضية الإسراء والمعراج، كم مرة حصل الإسراء والمعراج؟ بعضهم قال 2، وبعضهم قال 10، بعضهم أوصلها إلى 70 إسراء. طبعا الصحيح تدل عليه النصوص أنه إسراء واحد. ابن القيم يقول: سبب غلطهم اختلاف الروايات، كلما وجدوا رواية قالوا هذا إسراء جديد، ورواية مختلفة قالوا هذا إسراء آخر، حتى أوصلها بعضهم إلى 70 إسراء. وهذا كما قال، هذه طريقة ضعفاء الظاهرية، ضعفاء الظاهرية، كلما رأوا لفظة في رواية مختلفة عن الأخرى ولم يستطيعوا الجمع قالوا هذا إسراء جديد وهذا إسراء آخر، وعددوا الوقائع. قال: والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أبسط الردود على من قال أن الإسراء تعدد قضية فرضية ماذا؟ الصلاة. هل كل مرة يذهب وتفرض عليه الصلاة؟ فرضت من المرة الأولى، فهذا يدل على أنه إسراء واحد كما ذكر أهل العلم، كما ذكر أهل العلم. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.
نعم. هذا من الأحاديث التي ينكرها بعض أهل البدع، لذلك مثل بها رحمه الله في قضية أن النص قد لا يقبله عقول هؤلاء المريضة، عقول أهل السنة تقبلها ما دام أنه قال به رسول الله انتهى الأمر. هذا الحديث في الصحيحين أن ملك الموت جاء إلى موسى، هذا اختبار وابتلاء من الله، وجاء إليه بصورة أو بصورة آدمي، فيعني الحديث المشهور أنه أراد أن يقبض روحه، أنه مأمور، ولكن الأمر هنا أمر ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى لموسى، فضربه موسى لطمه لطمة ففقأ عينه، فقأ عينه، فرجع ملك الموت إلى الله فرد إليه عينه، ثم ذهب إلى موسى فقال الآن عرف موسى أنه ملك الموت لأن هذا لطم عينه فقعها ثم رجع سليم، فعرف أنه ملك الموت، فقال يعني في الرواية أن الله يقول لك إن أردت أن تضع يدك على جلد ثور فكل شعرة لك بسنة. قال ثم بعد ذلك قال تموت، قال إذن أموت الآن وخلاص، فقبض الله روحه. الشاهد أن هؤلاء يقولون كيف ملك تفقع عينه؟ الجواب الأول وهو القاعدة عندنا أخبر به الرسول فنحن سلمنا وآمنا. الجواب الثاني أن الملك يتشكل، وورد هذا بتصوره بصورة الإنس في كثير من الأحاديث، فجبريل جاء إلى حديث جبريل المشهور دخل على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وأيضا إبراهيم جاءه الضيوف وذبح لهم عجل سمين، فلو كان يعرف أنهم ملائكة لما ذبح لهم، كان جاءوا على هيئة بشر، وأيضا لوط لما دخلوا عليه قال هذا يوم عصيب خاف عليهم من قومه، لو أعرف أنهم ملائكة لما خاف عليهم. وأيضا من الأوجه أن الذي تأثر هو الجسد البشري، الجسد العارض، ولم ينل شيء للملك، وإنما الجسد الذي تشكل به هو الجسد العارض هو الذي ناله هذا الفقر، ثم رده الله سريعا اختبارا لموسى وإثباتا أنه ملك الموت، هذا الذي ذكره المعلمي رحمه الله تعالى، ذكره المعلمي رحمه الله تعالى. فإذا هذا الحديث وارد في الصحيحين نؤمن به، وأنكره مثل ما قلنا بعض أهل البدع ممن يحكم عقله على النصوص الشرعية، وممن رد على هؤلاء المعلم رحمه الله في الأنوار الكاشفة أبو ريه، رد هذا الحديث طعنا في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن راويه أبو هريرة، إن راويه أبو هريرة، فأبو هريرة يطعنون فيه في مثل هذه الأحاديث، لكن أهل السنة يسلمون وليس عندهم فيه إشكال. وهذا الطعن من قديم، ابن حبان يقول في صحيحه ذكر خبر شنع به أو شنع به على منتحلي سنن المصطفى، ذكر خبر شنع به على منتحلي سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ممن حرم التوفيق لإدراك معناه. وهذا التبويب جميل على هذا الحديث رحمه الله تعالى، ذكر خبر شنع به على منتحلي سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ممن حرم التوفيق لإدراك معناه، ممن حرم التوفيق لإدراك معناه. وسبب ضرب موسى لملك الموت أنه دخل عليه رجل غريب في بيته ويطلب منه ماذا؟ نفسه، يطلبه الموت، فكانت الردة الطبيعية البشرية لموسى أن ضربه. وأيضا من الأوجه التي ذكرها ابن حبان قال هذا حتى في شريعتنا، إن جاءك رجل وتلصص عليك يشرع لك أن تفقع عينه جسسه من يعني خرم باب أو على بيتك وعلى يعني أهلك، يشرع لك أن تفقع عينه. قال هذا حتى في شريعتنا موجود. فهذا رجل دخل غريبا فلطمه موسى، رجل غريب دخل البيت فلطمه موسى يطلب نفسه، يعني هذا الرجل يطلب نفس موسى فلطمه وضربه. ومعلوم قوة موسى عليه السلام، فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ما ضربه، وكزه فقضى عليه. في قصة بني إسرائيل، رجل بني إسرائيل. نعم، بهذا نقف إلى الدرس القادم، ندخل في أشراط الساعة وتفصيلها واليوم الآخر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.